الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي جلت قدرته أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الثاني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تأليف علامة العصر المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وبارك له في ذريته إلى يوم الدين. قد استشكل أحد المشاركين في القناة مسألة صلاة القاعد، يعني صلاة المريض جالسا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فأستعين بالله تبارك وتعالى صلاة الفرض القيام فيها ركن لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة وكان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما، فهذا جانب. الجانب الثاني، إذا كان مريضا وصلى جالسا وكان قبل مرضه يصلي قائما واقفا، فهذا لا يحرم الأجر بفضل من الله تبارك وتعالى، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للملائكة: اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما، للمريض وللمسافر. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، وهي من أراد أن يصلي النافلة، أراد أن يصلي النافلة قاعدا جالسا من غير عذر، فهذا يجوز له ذلك، ولكن أجره على النصف من أجر القائم. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. أيضا في الحديث ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار فقال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، قال فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التفصيل في صلاة القاعد أو الجالس. قال رحمه الله: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، معنى ساعها أي سابقها، وهي مفاعلة من السعي، حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن هذا الباب باب عظيم، باب السترة التي تركها كثير من الناس، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم في استحبابها ووجوبها، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. جاء في الموسوعة الفقهية: يسن للمصلي إذا كان فذا أي منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو لأن الإمام سترة له. انتهى كلام. فهنا بيان أن من أراد أن يصلي وكان منفردا أو إماما فإنه عليه أن يتخذ سترة حتى لا يمر بينه بين وقوفه وبين سترته أحد، فلا يشغله في صلاته، بل ربما قطع عليه صلاته كما سيأتي في الباب الذي يليه. إذن السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم، والأفضل أن يكون كما جاء في الحديث بمقدار مؤخرة الرحل، لما في حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، هو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. هكذا انتهى شرح الإمام النووي رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحو. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع. كذا قال عطاء: ذراع. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا قول مالك والشافعي. وسئل العلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عن مقدار السترة للمصلي، فأجاب في فتاوى رحمه الله: السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل، نحو ثلثي ذراع، وإن كانت أقل من ذلك فلا حرج، حتى لو كانت سهما أو عصا فإنها تجزي. انتهى كلامه. ويدنو منها كما مر في الأحاديث، كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يقترب منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، قال النووي رحمه الله يعني بالمصلي موضع السجود، وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته. انتهى كلامه. نأتي إلى المسألة الثانية، وهي قول المصنف رحمه الله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هذا فيه وعيد وتهديد، بل عد من الكبائر فينبغي لمن أراد أن يمر وأمامه من يصلي أن يتنبه لهذا الأمر كثيرا، وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد كلام طويل ذكر فيه اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحدا أن يمر فيها أمامه، قال: وأقرب الأقوال ما بين رجلين وموضع سجوده، بين رجلي المصلي وموضع سجوده، وذلك قال لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاة، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. انتهى من الشرح الممتع. ولذا ذكر البخاري رحمه الله قبل ذلك هذا الحديث الذي مر معنا، قال فيه أبو النضر وهو أحد الرواة: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي جهيم رضي الله عنه. إذن نتنبه لهذه، فهي محرم أن تمر بين يدي المصلي، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. وأما إذا مر خلف هذه السترة يجوز له ذلك ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه قد ذكر في الأحاديث بأنه لا يضره من مر بين يديه بعد ذلك، يعني بعد هذه، كما في صحيح مسلم حديث طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. المسألة الثانية، وهي هذه السترة للمنفرد وللإمام، أما لو كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال البخاري رحمه الله رحمة الأبرار: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر رحمه الله ما يقطع الصلاة، وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذه المسألة قد سئل فيها العلامة ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار سؤال يقول فيه سائله: سمعت من أحد العلماء أن هناك 3 أشياء تبطل الصلاة، وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح مع الدليل إذا كان صحيحا؟ فأجاب رحمه الله: نعم صحيح، رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود صلاته، وفي اللفظ الآخر يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم في الصحيح. وخرجه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد. فلهذا قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. بين له صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه، وأن الأسود هو شيطان، هو جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا. وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد تقيدها بالحائض، فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة، يعني التي قد بلغت المحيض، مثل ما في الحديث الآخر يقول: لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخماء. فقال: فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم وصارت المحل الشهوة للرجال، والصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض. هذه الثلاث تقطع الصلاة. وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئس ما شبهتم بنا بالحمير والكلاب، لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي. وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها، مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير، كونها مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمرور، المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضطجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي، هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور. فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها وعلى غيرها، فهو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام. قال المقدم جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز: لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها، أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها. فقال: لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلا أو امرأة، قريبا أو بعيدا، زوجا أو غير زوج، كلهم الحديث عام يعم الجميع. قال المقدم: هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ الجواب قال: ما أذكر شيء في هذا. المقدم لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ، ولا سيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال. قال الشيخ: القاعدة التي عليها أهل العلم: تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منشرح وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة، لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا عن حكمة، فقد تظهر لمؤمن، قد تظهر لطالب العلم، وقد تخفى، وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها، فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور، فضل من الله، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض عليه، أن يتبع وأن يلتزم بأمر الله، ولا يقول في الحكمة: فهذه الصلاة الآن الظهر 4، والعشاء 4، والعصر 4، والمغرب 3، والفجر 2 ركعتان، فقد يتنازع الناس في الحكمة. ما هي الحكمة في هذا؟ وربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وإذا قال أحد إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكرا، فهو أنشط على أن يصلي 4 عن الفجر، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب 3 إذا كان مستريحا العصر، أو مستريحا للظهر والعصر. فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به، بل علينا التسليم والانقياد وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول القائل: ما الحكمة في جعل رمضان 30 صيام رمضان في الشتاء والصيف؟ في الشتاء برد وفيه مشقة، في القيام فيه مشقة. لو جعل القيام ليلة 15 وفي الشتاء 30، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله. وهكذا في الحج، وقد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف وفيه مشاق، ومع هذا نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه أو لحكمه سبحانه. وإذا بين لنا أو بين لنا شيئا من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي جلت قدرته أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الثاني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. تأليف علامة العصر المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وبارك له في ذريته إلى يوم الدين. قد استشكل أحد المشاركين في القناة مسألة صلاة القاعد، يعني صلاة المريض جالسا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فأستعين بالله تبارك وتعالى صلاة الفرض القيام فيها ركن لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة وكان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما. فهذا جانب. الجانب الثاني، إذا كان مريضا وصلى جالسا وكان قبل مرضه يصلي قائما واقفا، فهذا لا يحرم الأجر بفضل من الله تبارك وتعالى، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للملائكة: اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما، للمريض وللمسافر. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، وهي من أراد أن يصلي النافلة، أراد أن يصلي النافلة قاعدا جالسا من غير عذر، فهذا يجوز له ذلك، ولكن أجره على النصف من أجر القائم. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها. وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. أيضا في الحديث ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فقال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، قال: فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التفصيل في صلاة القاعد أو الجالس. قال رحمه الله: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، معنى ساعاها أي سابقها، وهي مفاعلة من السعي، حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن هذا الباب باب عظيم، باب السترة التي تركها كثير من الناس، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم في استحبابها ووجوبها، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. جاء في الموسوعة الفقهية: يسن للمصلي إذا كان فذا أي منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو لأن الإمام سترة له. انتهى كلام. فهنا بيان أن من أراد أن يصلي وكان منفردا أو إماما فإنه عليه أن يتخذ سترة حتى لا يمر بين وقوفه وبين سترته أحد، فلا يشغله في صلاته، بل ربما قطع عليه صلاته كما سيأتي في الباب الذي يليه. إذن السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم، والأفضل أن يكون كما جاء في الحديث بمقدار مؤخرة الرحل، لما في حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، هو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. هكذا انتهى شرح الإمام النووي رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحو. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع. كذا قال عطاء: ذراع. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا قول مالك والشافعي. وسئل العلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عن مقدار السترة للمصلي، فأجاب في فتاوى رحمه الله: السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع، وإن كانت أقل من ذلك فلا حرج، حتى لو كانت سهما أو عصا فإنها تجزي. انتهى كلامه. ويدنو منها كما مر في الأحاديث، كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يقترب منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال النووي رحمه الله: يعني بالمصلي موضع السجود، وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته. انتهى كلامه. نأتي إلى المسألة الثانية، وهي قول المصنف رحمه الله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هذا فيه وعيد وتهديد، بل عد من الكبائر فينبغي لمن أراد أن يمر وأمامه من يصلي أن يتنبه لهذا الأمر كثيرا، وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد كلام طويل ذكر فيه اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحدا أن يمر فيها أمامه، قال: وأقرب الأقوال ما بين رجلين وموضع سجوده، بين رجلي المصلي وموضع سجوده، وذلك قال لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاة، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. انتهى من الشرح الممتع. ولذا ذكر البخاري رحمه الله قبل ذلك هذا الحديث الذي مر معنا، قال فيه أبو النضر وهو أحد الرواة: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي جهيم رضي الله عنه. إذن نتنبه لهذه، فهي محرم أن تمر بين يدي المصلي، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. وأما إذا مر خلف هذه السترة يجوز له ذلك ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه قد ذكر في الأحاديث بأنه لا يضره من مر بين يديه بعد ذلك، يعني بعد هذه، كما في صحيح مسلم حديث طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. المسألة الثانية، وهي هذه السترة للمنفرد وللإمام، أما لو كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال البخاري رحمه الله رحمة الأبرار: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر رحمه الله ما يقطع الصلاة، وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذه المسألة قد سئل فيها العلامة ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار سؤال يقول فيه سائله: سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة، وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، أو أيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح مع الدليل إذا كان صحيحا؟ فأجاب رحمه الله: نعم صحيح، رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود صلاته، وفي اللفظ الآخر يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم في الصحيح. وخرجه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فلهذا قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. بين له صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه، وأن الأسود هو شيطان، هو جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا. وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد تقيدها بالحائض، فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة، يعني التي قد بلغت المحيض، مثل ما في الحديث الآخر يقول: لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار، فقال: فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم وصارت المحل الشهوة للرجال، والصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة. وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئس ما شبهتم بنا بالحمير والكلاب، لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي. وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها، مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير، كونها مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمرور، المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضطجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي، هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور. فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها وعلى غيرها، فهو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام. قال المقدم جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز: لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها، أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟ فقال: لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلا أو امرأة، قريبا أو بعيدا، زوجا أو غير زوج، كلهم الحديث عام يعم الجميع. قال المقدم: هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ الجواب قال: ما أذكر شيء في هذا. المقدم لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ، ولا سيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال. قال الشيخ: القاعدة التي عليها أهل العلم: تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منشرح وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة، لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا عن حكمة، فقد تظهر لمؤمن، قد تظهر لطالب العلم وقد تخفى، وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها، فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور، فضل من الله، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض عليه، أن يتبع وأن يلتزم بأمر الله، ولا يقول في الحكمة: فهذه الصلاة الآن الظهر 4 والعشاء 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2 ركعتان، فقد يتنازع الناس في الحكمة. ما هي الحكمة في هذا؟ وربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وإذا قال أحد إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكرا، فهو أنشط على أن يصلي 4 الفجر، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب 3 إذا كان مستريحا العصر أو مستريحا للظهر والعصر. فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به، بل علينا التسليم والإنقياد وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول القائل: ما الحكمة في جعل رمضان 30 صيام رمضان في الشتاء والصيف؟ في الشتاء برد وفيه مشقة، في القيام فيه مشقة، لو جعل القيام ليلة 15 وفي الشتاء 30، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله. وهكذا في الحج، وقد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف وفيه مشاق، ومع هذا نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه أو لحكمه سبحانه. وإذا بين لنا أو بين لنا شيئا من الحكم فهذا فضل منه سبحانه. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.